ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث التاسع من هذا الكتاب المبارك، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب حاضر. طيب اكتب عندك. وسط السطر كده عنوان: من تسأل؟ من تسأل؟ ومتى تسأل؟ ومتى تعيد السؤال؟ الصوت واضح ولا في حاجة؟ واضح يا شيخ؟ واضح يا شيخ الصوت؟ من تسأل؟ ومتى تسأل؟ ومتى تعيد السؤال؟ من أول السطر قال تعالى، ها؟ من أول السطر قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليه أسأل أهل الذكر، أسأل أهل الذكر، وهم أهل العلم الذين شهد لهم علماء عصرهم وأجازوه، وهم الذين أثر علمهم في سلوكهم وعملوا بعلمهم. اكتب: ويلزم لمن سئل، لمن سئل أن يأتي بدليل على جوابه، أن يأتي بدليل على جوابه، وهذا هو الأصل. فإن لم يستوعب السائل الدليل للمسؤول أن يكتفي بذكر الحكم فقط. الدليل للمسؤول أن يكتفي بذكر الحكم فقط، بذكر الحكم فقط. يعني إنسان عمي سألك عن مسألة، الأصل عندك أن تأتيه بالحكم مقرونا بالدليل. طيب هو لم يستوعب الدليل ويريد الحكم فقط، ففي هذه الحالة أنت لست ملزم بأن تأتيه بالدليل، بل تكتفي بذكر الحكم فقط، هذا الشيء محرم. أما إذا طلب منك دليلا أنت ملزم بذكر الدليل، فإن لم تعرف الدليل فلا يحل لك أن تتكلم أبدا بأي حال من الأحوال. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. يبقى احنا بنقرر مسائل شرعية وأصول، لنا أئمة ولنا سلف، وكما يقولون لنا رجال. قال بهذا القول فلان وفلان وفلان، وأعد الأئمة ثم التابعين وتابعيهم ثم الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك: متى تسأل إن كنت لا تعلم؟ متى تسأل إن كنت لا تعلم. وعليه لا يحل لمن يعلم أن يعيد السؤال، وعليه لا يحل لمن يعلم أن يعيد السؤال. ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك إذا طرحت على السائل شبهة، إذا طرحت على السائل شبهة غيرت ما لديه من حكم عن هذه المسألة، إذا طرح على السائل شبهة غيرت الحكم الذي عليه السائل، فله في هذه الحالة أن يعيد السؤال لمن سأله أو لغيره، لمن سأله أو لغيره حتى تزول الشبهة ويستقر الحكم. ففي هذه الحالة له أن يسأل، له أن يعيد السؤال لمن سأله أو غيره حتى تزيل الشبهة ويستقر الحكم. يعني معنى هذا الكلام، أنا سألت الشيخ إبراهيم في مسألة معينة فأعطاني الحكم، سألته عن الدليل فأسمعني الدليل، بعد ذلك عرضت علي أنا شبهة في نفس المسألة أو سمعت حكما غير الذي سمعته من الشيخ من شخص آخر، فأصبح عندي شيء من الريب وعندي شيء من الشك والتردد وعدم الوضوح، ففي هذه الحالة يجوز لي أن أعيد السؤال، إما أن أعيد السؤال لمن سألته أول مرة أو أعيد السؤال لغيره حتى يستقر الحكم عندي وحتى تزيل الشبهة. الذي نحذر منه غاية التحذير وهو إيه؟ يسأل السائل بعد أن يعلم تحت مسمى أريد أن أتأكد، أريد أن أتيقن، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، لأن الذي سألته ابتداء هو ملزم أن يأتيك بالحكم الشرعي الذي يغلب على الظن أنه الحكم الشرعي. ومن أجل هذا يتضح من خلال هذا الكلام خطورة القول على الله بغير علم، أو أن يفتي الإنسان بغير علم، وهذا من البلايا التي عمت في هذه البلاد وفي غيرها، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. أيضا مما ينبغي ذكره وهذا من باب التحذير لي ولك، إياك ثم إياك أن يقابلك رجل في طريق عام أو في مكان عام ولا يعرفك، بل نظر إليك فأعجب بحسن سمتك وبحسن دلك وقال لك أيها الشيخ أريد أن أسألك عن مسألة، إياك أن تجيب وإن كنت من أعلم أهل زمانك. لما؟ لأن هذا الذي سألك لابد أن نربيه ونرسخ فيه من الذي يسأله. طيب هو رأك ولا يعرفك، طب هب أنك، لأن أصبح برضو من ضمن الأمور الخلط العظيم في مصر بالذات أن الناس أصبحوا يقرنوا بين التمسك بالهدي الظاهري وبين العلم. بمعنى إيه؟ يعني إذا قلت له تمسك بالهدي الظاهري وافعل كت وكت وكت يقول لك لا أصلا لست بعالم لست بشيخ، فجعل هناك يعني تلازم بين التمسك بالهدي الظاهري والعلم، بالرغم أن هذا ليس هناك أي تلازم، لأن الهدي الظاهري من إطلاق اللحية وتقصير الثوب وغير ذلك من الهدي الظاهري الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرص، دي كلها من الفرائض أو من المستحبات، ليس ثم علاقة بينها وبين العلم الشرعي، العلم الشرعي باب آخر، أما التمسك بالهدي الظاهري هذا موضوع آخر. وعليه إذا أتاك إنسان يسألك استحسانا لدلك واستحسانا لمظهرك ومن باب حسن الظن بك، لسان حالك ومقالك يقول له لما تسألني، هل أنا رجل من أهل العلم أو تعلمني بشخص وبعيني أنني من أهل العلم، هل وجدتني جالس في مكان ومكتوب عليه دار الإفتاء، لا ليه؟ حتى إذا علمته ذلك، لأنه من الممكن بل من الأكيد وهذا واقع، يرى إنسانا سمته يدل على الحسن مثلا أو على التمسك بالشريعة فيسأله ويكون جاهل، فتأخذه العزة بالإثم والعجب ويبدأ يتكلم في دين الله بليس علم، ويترتب على هذا شر عظيم. وهذا الذي ينبغي أن نعلمه للقوم حتى يعلموه جيدا. له أن يسألك وأنت على المنبر، له وجه في ذلك، لأنك على المنبر يعني معناها من أهل الوعظ والإرشاد، من أهل الدعوة، يبقى في هذه الحالة يعني عندك ثقافة إسلامية أو عندك علم، له أن يسأل. لكن في الطريق العام يراك وينادى عليك أو اجتمعت أنت هو تحت ظل سقف في مصلحة حكومية أو مؤسسة ويسألك، لا يا أخوان، هذا خطأ كبير، ويترتب عليه التجرؤ من الناس في القول على الله عز وجل بغير علم. نأمل إن شاء الله أن تكون هذه النقاط واضحة أمامنا، حتى يعني لا نتسبب في أن يتكلم في دين الله ما لا يحسن الكلام. إيش خاطر؟
لو ناسي يا شيخ، لو ناسي وسأل، يعني الشبهة عنده أنه ناسي أو لا، صح يعني الحكم صحيح أو خطأ،
يسأل كيف الحكم صحيح أو خطأ؟
يعني هو لو ناسي، يعني أنا لو نسيت وسألت عن شيء والأمر مشكل عندي، أسأل
ولا مسألة؟ طب ما المشكلة إن فيه شبهة قائمة،
المشكلة إن أنا ناسي،
خلاص ما عذر لك أن تسأل.
طب لو قابلني في المسجد رجل، قابلني في المسجد،
لا لا لا، ما هو ليس عليك أمارات تدل على أنك من أهل العلم، غير الهدي الظاهري، والهدي الظاهري ده مش دليل. ولا دليل؟ يعني هل كل من أعفى لحيته امتثالا للنص الشرعي وامتثل للفرض الشرعي هل يعتبر من أهل العلم؟ أبدا، لأنه ترتب على ذلك بقول لك فساد عظيم. ممكن واحد مثلا يعني شرح الله صدره وتمسك بالهدي الظاهر فرآه ناس فظن أنه على شيء ويبدأ يتكلم في الشرع الله ويتكلم في دين الله بغير علم، خطأ كبير. أيها شخص الفضل، هو يعرفك خلاص. لا، أنا قلت دلوقتي فرق كبير بين من لا يعرف قط. يعني أذكر مرة من مرات الكلام ده من قبل حوالي 20 سنة أو 15 سنة، كنت في مكان معين فجاءني رجل فقال لي ما تقول في فوائد البنوك؟ فقلت له هل سألت غيري؟ قال لي كثير. طب قلت له ماذا قالوا لك؟ قال ناس قالوا حلال وناس قالوا حرام. وقلت له سأكون أحد الرجلين، إما أن أقول هذا وإما أن أقول كذا. يبقى فرق بين أن يأتيك لأنه يعرفك، وفرق بين أن يأتيك وهو يجهلك. مسألة يجهلك هذا الذي أحذر منه غاية التحذير. طب احنا عندنا في القرية يأتينا الناس يعرفوننا ونعرفهم ويسألوننا ونفتيهم بما نعلم، ولنا سلف في كل ما نفتي. أنا أتكلم وأحذر من رجل لا يعرفك، كل ما في الأمر أنه استحسن هيئتك وظن أنك من أهل العلم. لا، كلام ده مبدأ مرفوض حتى نرد الناس إلى الأصل. نعم، هذا موجود. يعني أخونا بيقول في مسألة بتوجد كثرة، يعني مثلا أخونا أحمد أتى ببعض إخوانه ليحضروا الدرس وأراد أن يعلمهم حكما شرعيا هم استوعبوه منه، فطرح السؤال على الشيخ أو على الرجل من أهل العلم، الغرض من ذلك أن ينشر العلم ليعلم هؤلاء. هذه نية حسنة ليس فيها شيء إن شاء الله. نبدأ يا أخواننا في حديثنا. طيب، هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة، وخرجه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم، سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وخرجه مسلم من طريقين أخرين عن أبي هريرة بمعناه، وفي رواية لهم ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ضروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم. بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوهم. وخرجه الدارقطني من وجه آخر مختصرا وقال فيه: فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد روي من غير وجه أن هذه الآية نزلت لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، وقالوا: أفي كل عام؟ وفي الصحيحين عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال فلان، فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. وفيهما أيضا عن قتادة عن أنس قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة. اكتب عندك أحفوه، أي أكثروا عليه، أي أكثروا عليه بالأسئلة مما أدى إلى أن يغضب. يقول أنس: مما أدى إلى أن يغضب صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه. اكتب عندك لاح، أي خاصم بعض القوم وافتخروا بأنسابهم فينسبوه إلى غير أبيه. إيه معنى ينسبوه إلى غير أبيه؟ احنا بقول لاحة يعني خاصم القوم وافتخروا بأنسابهم فينسبوه لغير أبيه. إيه؟ ها؟ ها؟ إيه معنى ينسبوه لغير أبيه؟ يا أحمد ما معنى ينسبوه لغير أبيه؟ ها؟ أي نعم، يعني ليس ابن أبي. خد بالك. يقول: فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. وكان قتادة يذكر عن عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقتهم، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وخرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضبان محمرا وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ فقال: في النار. فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما، إن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروي أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال: يا قوم، كتب عليكم الحج. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤ. نهاهم أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ نساءكم، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره، وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيره. وقريب من ذلك سؤال الآية واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، وقد قال عكرمة وغيره إن الآية نزلت في ذلك. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. وهذا أمليت عليكم في اللقاء الماضي العشرة مواضع التي ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات، وهي تدور أسئلة فيها بين الحرمة وبين الإيه وبين الكراهة. طيب اكتب عندك دل الحديث على أن فعل المأمور مقرون بالاستطاعة. فعل المأمور مقرون بالاستطاعة. وترك المحظور ليس مقرونا بالاستطاعة. وعليه إذا أمر الشرع بأمر وعجز عنه المكلف سقط عنه، وهذا هو المراد بقول الأصوليين لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. وليس المراد من ذلك أن كل ما عجز عنه الإنسان من الأوامر يسقط، بل هناك ما يسقط بالكلية وبين ما لا يسقط قط. مثال الأول، الصوم يسقط في السفر وفي المرض لمن يشق عليه ذلك، الصوم يسقط على المكلف في السفر والمرض لمن يشق عليه ذلك، وكذلك الحج يسقط عن الغير مستطيع. أما الصلاة فلا تسقط بحال من الأحوال طالما أن المكلف معه عقله، والمرأة خالية من الحيض والنفاس. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ يعني أنا عندي أمور معينة يستحيل تسقط، يعني ابني هذا يريد أن يحج ولكن ليس معه مال، سقط عنه الحج. طيب يريد أن يزكي المال الذي بين يديه ما بلغ النصاب سقطت عنه الزكاة، يريد أن يصوم ولكن الله ابتلاه بمرض شديد، إذا صام يتأخر البر ويشق عليه سقط عنه الصوم، أما الصلاة لا تسقط مطلقا أبدا. فلو سافر يجب عليه أن يصلي، ولكن الشارع رخص له، صل الرباعية اثنتين واجمع الظهر مع العصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما. طيب لا يستطيع أن يصلي قائما، صلي قاعدا، ما يستطيع أن يصلي قاعدا صلي على جنب. المهم أن الصلاة لا تسقط عنه بحد من الأحوال طالما أن عقله معه، والمرأة خالية من الحيض والنفاس، وعليه هذا الأصل لابد أن يكون أمام عينيك حينما تستفتى في شأن الصلاة. ما عندناش أبدا في شرع الإسلام حالة للمكلف صاحب العقل السليم والمرأة الخالية من الحيض والنفاس تسقط عنهم الصلاة، كان ده مش فيش، هذا لا يوجد في شرع الإسلام. يبقى بناء على ذلك لما نقول وما إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، معلق على الاستطاعة بمعنى إيه؟ بمعنى بعض الأعمال ممكن تسقط عنك وبعض الأعمال تخفف، أما أن الإنسان لا يستطيع تسقط عنه كل التكليفات الشرعية بعد الشهادتين هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين لا من قليل ولا من بعيد. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ تفضل. شكرا.
شيخ كبير ولا يعرف القراءة أو يحفظ الفاتحة، ماذا يقول في أثناء الفاتحة وأثناء؟
يعني أخونا أكرمه الله بيذكر لنا حالة تكاد تكون نادرة ولكنها موجودة، رجل لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا يستطيع قراءة شيء من أذكار الصلاة، هذا يعلم. طيب حتى يعلم ماذا يصنع؟ يقف يصلي وبجواره رجل آخر يملي عليه يقرأ عليه ويقرأ خلفه، فإن عجز يأتي بأي ذكر كان، ولكن الإجماع منعقد أن هذا الرجل لا تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه الصلاة. أنا أريد بس أن أوصل عندك أصلا، هل هذا الرجل اللي هو يا شيخ عاطف ما يحفظ الفاتحة وما يحفظ التشهد وأقصى ما يمكن أن يفعله يقول سبحان الله، هل هذا الرجل بهذه الحالة في شرع الإسلام تسقط عنه الصلاة؟ أبدا لا تسقط عنه الصلاة مطلقا، يصلي بأي أذكار أتى بها. ومن أجل هذا في هذه الحالة يعني مذهب الأحناف وإن كان مخالف للأدلة ولكنه يؤخذ به في هذا الأمر، يعني هب أن الرجل ما استطاع أن يحفظ فاتحة الكتاب عجز وهذا موجود، طيب ما الذي تحفظه من القرآن؟ ما أحفظ إلا إن أعطيناك الكوثر فقط، يقرأ به اتكاء واستنادا لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، أما أنها تسقط عنه الصلاة أبدا، هذا ليس من دين الله عز وجل. وبناء على ذلك من مثلا مريض أو أجريت له جراحة وطريح الفراش ما يستطيع أن يتحرك ولا ينقلب من يمين من جنب إلى جنب يصلي. طيب كيف يتوضأ؟ سقط عنه وضوء لأنه عجز. طيب يأتي إنسان يوضؤه فيه مشقة، يتيمم صعب، يصلي بغير طهارتين، وده أمر وارد والإجماع منعقد على صحة الصلاة بهذه الحال. يبقى يا أخواننا مسألة، أنا بركز على مسألة وما أمرتكم منه به فأتوا منه ما استطعتم، إيه ضبط استطاع؟ لأن ممكن الإنسان يقول لك لا أستطيع لا أستطيع، خلاص تسقط عنه التكاليف، لا، عدم الاستطاعة ليس منوطا لك، لأن احنا هذا يجعلنا نتكلم عن إن كل عبادة أمرنا بها الشارع فيها مشقة ملازمة لها، لا تتم العبادة إلا بالمشقة، بدليل مجيئنا إلى هذا المكان، مشقة علي وعلى علاء وعلى أحمد وعلى إبراهيم وعلى ماجد، مشقة علينا كلنا، هذا أمر وارد، لأن العبادات لا تتم إلا بمشقة، وهذه المشقة ليس لها دخل في جلب التيسير أو سبب التيسير، لا، المشقة اللي هي خارجة عن الحد المعتاد دي اللي تكلم فيها العلماء. أما أنه تأتي عليه حالة تسقط عنه الصلاة وعقله في قلبه صحيح، كلام ده ليس من دين الله. لذلك العلماء لما تكلموا عن تخفيفات العبادات وأمليته عليكم قبل ذلك، قلنا تخفيف الإسقاط وتخفيف التنقيص وتخفيف التقديم والتأخير وتخفيف البدن، دي كلها عبادات جاء الشرع المطهر واخد بالك؟ وفي الصلاة لم يخففها بالمنع مطلقا، يعني الصوم يسقط عنك. مضبوط؟ هل من شرع الله عندنا احنا لو ان انسان مسافر يا شيخ ماجد هل يشرع له ان يصوم من الفجر الى الظهر؟ اما ان يصوم كله واما ان ايه يترك كله، مش هذا الدين؟ كذلك في الحج مثلا ما استطاع ان الا ان يقف بعرفه فقط، ولكن الطواف بالبيت والسعي بالصفا والمروه والمبيد منى فيها مشقه عليه، هل يصح حده بغير هذه الاشياء؟ لا يصح حده. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى لما خفف الصلاة خففها فقط، وفي الصيام أسقطه بالكلي فعدة من أيام أخرى، وإن عجز عن صيام أيام أخرى له أن يطعم عن كل يوم مسكين، واخد بالك؟ أما أنها تسقط عنه. ومن أجل هذا نقدر نستوعب قول من قال من سلفنا الصالح أن الرجل إذا ترك الصلاة بالكلية كفر كفر أكبر خارج عن الملة ولو لم يجحد فرضيته، قول من أقوال أهل العلم، قول السلف الصالح، واخد بالك؟ لما؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل لأحد عذرا قط في تركها طالما أن عقله في قلبه صحيح. واضح يا شيخ المسند؟ أو تقول حاجة شيء؟ لا يأتي بأي ذكر غيره. أي نعم غيره. أي نعم. لا خليك بس معي دايما كده، كلامنا لابد أن يكون موافق للواقع. هل يوجد إنسان لا يستطيع أن يقول سبحان الله؟ يوجد؟ خلاص يبقى هو في الركوع والسجود سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى، دي ما أصلها مش معضلة. الفتحة ماشي أه ممكن صعب عليه، واخد بالك؟ ولكن سبحان ربي الأعلى من الذي يقول لا أستطيع؟ هذا غير واقع، واخد بالك؟ يبقى يأتي بالأذكار في الركوع والسجود وبعد ذلك وهو قائم يقرأ بما تيسر له من الإيه؟ من القرآن. ها؟ متشهد إن قال سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن هنا إيه؟ عاجز. يبقى بناء على ذلك الأصل الذي قررناه قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما إيه بسطط، معلق على الإيه؟ على الإستطاعة. وقلنا ضابط الاستطاعة ليس لأهواء الناس، ضابط الاستطاعة ليس لأهواء الناس. يقول لك لا أستطيع أن أطلب العلم. كيف لا تستطيع؟ اشرح حالتك على رجل من أهل العلم يفتيه بأنك عاجز أم غير عاجز. واضح يا أخواننا ديت؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بين أيدينا وإذا نهيتكم عن شيء أو عن أمر فانتهوا، فلم يعلق ترك المحظور على الاستطاعة ولا علقوا يبقى بناء على ذلك نقول ولم يعلق الشارع اكتب ولم يعلق الشارع ترك المحظور على الاستطاعة وعليه فمن ادعى، ولم يعلق الشارع ترك المحظور على الاستطاعة الشارع ترك المحظور على الاستطاعة. ايه معنى المحظور يا عبد الله يا فضيلة الشيخ عبد الله؟ ايه معنى المحظور يا ولدي؟ الذي امر الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتنبه. يبقى لم يعلق الشارع ترك المحظور على الايه؟ على الاستطاعة. وعليه لو ادعى المكلف أنه لا يستطيع ترك محرم فهو كاذب ولا يقبل منه. وعليه فلو ادعى المكلف أنه لا يستطيع ترك المحظور فهو كاذب ولا يقبل منه، بعكس الايه؟ بعكس يا شيخ سيد، بعكس المأمور. يعني ممكن الشرع امرني مثلا يعني ان اجاهد في سبيل الله، لا استطيع، انا بسمع صوت الآلي قلبي بيسقط في رجلي، خلاص عجز يرفع عنه التكليف وينتفع عنه الاثم. اما في ترك المحظور لا. يبقى بناء على ذلك لما نسمع انسان اترك المحظور يقول لك لا استطيع، كذاب بنص الحديث كذاب. وخد بالك كمان مش كده وبس، ده لو فعلا كانت هناك مشقة عظيمة عليه في ترك المحظور ليس لها اعتبار، يأثم. وهنا في مسألة مهمة جدا ممكن تعرض عليك حتى لا يشكل عليك الأمر. رجل مثلا ابتلي بمعصية عظيمة وليكن مثلا المخدرات، حتى وصل إلى مرحلة الإدمان عافانا الله وإياكم، الإدمان له تفسير علمي وأنا يعني لي في هذا التخصص. اللي بيحصل بالضبط إن ذرات المادة المخدرة، ذرات أو الجزيئات، بيتعاطاها الإنسان إما عن طريق الشرب أو التناول، فيبدأ تنتشر عن طريق الدم في خلايا الجسم. ما احنا عندنا الجسم جسم وجسمك وحدة البناء الخلية، خلية مع خلية بتعطي نسيج، نسيج مع نسيج يعطي عضو، عضو مع عضو يعطي جهاز. الأجهزة أنا وإنت كويس، فيبدأ يحصل شيء من التجانس والتآلف بين جزيئات المادة المخدرة وبين أنسجة وخلايا الجسم، حتى إذا قلت ترى للإنسان تصرفات عجيبة. يعني ربنا عافينا وإياكم، هؤلاء الذين أدمنوا في بعض المخدرات إن لم يتعاطى تجده رشح عظيم وعدم تركيز وعينه تسح، هذا واجد موجود. كل هذا من ماذا؟ حصل تآلف وتجانس بين المادة المخدرة وبين أنسجة الجسم. فاكرين قصة الرجل الحرامي؟ فاكرينها لما قال له إن جسم تعود على الحرام؟ فاكرينها بتاع العنب؟ فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. وقصة حديث الإمام أحمد، ما هو لازم تستوعب الحاجات ديت، لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الريح، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن أناسا من المؤمنين من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. الكلام ده يستحيل أن يفسر علميا مع أننا نؤمن به يقينا. كيف الكلام اللي هو لا يدرك، الكلام شيء معنوي ولا محسوس؟ معنوي. كيف يؤثر ويؤدي إلى ريحة منتنة؟ الكلام ده علميا صعب جدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. فعلى العين والرأس، يبقى كلام غيبة صدرت من قوم من المنافقين لأناس من المؤمنين فهبت هذه الريح المنتنة. طيب، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سأله رجل وقال يا جابر ما بالنا نشم رائحة الغيبة، لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جابر إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوث. مظبوط؟ أي أخ منكم كده؟ حتى لو في بيتك البس قميص طويل تشعر بأن نار على أسفل ساقك، ما تتحملها. ليه؟ لأن الجسم عنده إلف العادة. الشاهد من هذا كله يا أخوانا، أتاك رجل وقال والله أنا مبتلى بالتدخين أو مبتلى بكذا وبكذا وبكذا ولم أتمكن من الإقلاع إلا بالتدرج بالتدرج، ما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي كلامه غير صحيح، اللي هو كلمة ايه؟ لا استطيع الترك الا بايه؟ بالتدرج. طب هو فعلا كده، هو كاذب في دعواه. طب السؤال، هل يا ترى لو اقلع عن هذه الكبيرة بالتدرج اثناء الاقلاع يأثم ام لا يأثم؟ هو ده الحكم الشرعي. يبقى اقول لك انا بدل مثلا بشرب كل يوم كذا ساقلل اقلل هون، اثناء التقليل يأثم. لما؟ لان هذا مخالف للنص الشرعي. واضح يا اخواننا الجزئيه ديت؟ يبقى بناء على ذلك فعل المأمور معلق على الاستطاعه. معايا يا شيخ؟ ترك المحظور ماله يا شيخ علاء؟ لا دخل له بالاستطاعة مطلقا. لما؟ هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أيضا مما ينبغي ذكره في هذا الحديث إن عبد الله بن حذافة هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، وكما جاءت الرواية كان إذا لاح يعني اختصم مع أقوام نسب لغير أبيه. فحذيفة عبد الله بن حذافة أراد أن يستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا في بعض الروايات ولكن ما ذكرها الحافظ ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة سألوا وأحفوا عليه بالمسألة صعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله وقال: والله لا يسألني أحد عن شيء وأنا في مقام هذا إلا أجبته. وبدأ يصيح بأعلى صوته عليه علامات الغضب: سلوني سلوني سلوني. فقام رجلان، فالأول سأله: أين أنا؟ قال: في النار. وده خطأ كبير جدا، لأن دي أمور أخفاها ربنا عز وجل عنه. قام عبد الله بن حذافة وقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ووقع في غير الصحيحين أن رجلا آخر قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان، لغير أبيه الذي يدعى به. المهم في قصة عبد الله بن حذافة عند مسلم، فلما قال عبد الله بن حذافة هذا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة، علمت أمه بما فعله عبد الله ابنها، فقالت له: والله ما رأيت ابنا قط أعقل أمه منك، أما خشيت وأنت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أمك اقترفت ما اقترفته نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهد؟ فقال عبد الله: والله لو نسبني إلى عبد أسود لانتسبت إليه. وعليه ما قررناه في اللقاء الماضي نقلا عن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: في أمور معينة لا يحل لك السؤال مطلقا، فإن سألت فأنت عاص، مع أنك تزعم أنك تطلب العلم من خلال هذا السؤال. واضح يا أخوانا المسائل ديت؟ طب نقرأ سويا، نعيد. فدلت هذه الأحاديث، ها نعيدها تاني فقط لأنها مهمة. معايا شيخ علاء؟ معايا شيخ ماجد؟ شيخ إبراهيم؟ مشايخ؟ عاطف؟ معايا؟ فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره. وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيره. وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، وقد قال عكرمة وغيره إن الآية نزلت في ذلك. فيه سنة كونية أرجو يعني نستوعبها كويس، بعدم علمها ترتب عليها خطر كبير. السنة الكونية ذات إيه؟ أن الله عز وجل إذا سأله بعض عباده آية من الآيات فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن يعطيهم ما سألوه بعينه، فإن لم يؤمنوا أهلكهم عن بكرة أبيهم. واضح الدية؟ تكتب بقى، تكتب لأنها مهمة جدا. ها؟ ذكرناها. طيب تفضلا اكتبها مرة تانية. طيب واضحة السنة ديت؟ دي اسمها يا مشايخ يا أحمد، ها؟ سنة ايه؟ كونية. وشيخ إبراهيم التوماجد اخوانا الدعاء، يا شيخ رضا مبحث السنن الكونية مهم جدا، مبحث كده موجود لدينا بعنوان السنن الكونية في غاية الأهمية، لأن كل من انخرط في التحزب وهذه الأشياء جهل أو تداهل السنن الكونية. سورة الكواكب ما فيش فيها محاباة، واخد بالك؟ الله عز وجل حكم كونه بسنن أعلمنا بها في الكتاب أو في السنة، فيستحيل أن تتغير السنة الكونية، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يبقى اكتبها دلت السنة الكونية أو الأدلة الشرعية، دلت الأدلة الشرعية على أن من السنة الكونية أن الله عز وجل، على أنه من السنة الكونية أن الله عز وجل إذا سأله بعض عباده آية، إيه معنى آية مشايخ؟ اللي هي المعجزة، اللي هو الشيء الخارق للعالم، إذا سأله بعض عباده آية فالله على كل شيء قدير يعطيهم ما سألوه بعينه شريطة، يعطيهم ما سألوه بعينه شريطة إن لم يؤمنوا أهلكهم عن بكرة أبيهم. الدليل على ذلك قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله تعالى قال إني منزلها عليكم، اللي هي الايه؟ المائدة. فمن يكفر بعد منكم، يعني طلبت المائدة، وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها إيه من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم، يبقى هم هنا سألوا آية ولا آية بعينها؟ انتبه الاثنين دول، واخد بالك؟ اكتب الآية قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. دي سنة كونية يا مشايخ. طيب في قوله عز من قائل اقتربت الساعة وانشق القمر، الآيات وانشقاق القمر متواتر، دلت الأدلة من السنة على وقوعه في مكة قبل الهجرة، انفلق القمر فلقتين، فلقة في السماء وفلقة نزلت خلف جبل أبي قبيس. الذي حدث من محمد الغزالي السقة أفضى إلى ما قدم، لما جه يتعرض لمسألة انشقاق القمر أنكره، وله سلف وهو إبراهيم النظام وأبو علي الجبائي المعتزلة، لأنهم يقيسون الأمور بعقلهم. فطيب ما حجتهم؟ ما حجة الغزالي في إنكار هذه المعجزة العظيمة؟ حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انشق القمر قال اشهدوا، فقال العقلاء منهم انتظروا حتى يأتي الصفار، لأنهم لما انشق القمر قالوا سحرنا ابن أبي كبشة، وابن أبي كبشة نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جد غامض غير معروف، وكان هذا من عادة العرب إذا أرادوا أن ينتقصوا من أحد ينسبوه إلى جد غامض، فقالوا سحرنا ابن أبي كبشة. فقال العقلاء منهم انتظروا حتى يأتي الصفار فاسألوهم، فلما جاء الصفار وسألوهم قالوا نعم في ليلة كذا وجدنا القمر فلقتين، فقالوا سحر مستمر. فالغزالي بيعلق على هذه الوقعة، يقول كيف يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآية وتأتيه من آية ويرجعوا إلى رحالهم وإلى ديارهم آمنين لم يصبهم الله بأذى، فلما لم يصبهم بأذى ورجعوا آمنين دل على أن الآية لم تقع. وهذا كلام باطل ساقط لاقط لا وزن له ولا قيمة، والذي حمله على ذلك إنه تبعا لسلفه الخبيث المعتزلة، لأن المشركين بنص الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما قال أنس بن مالك أن مشركي مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية، قالوا أرنا آية، ولم يحددوها بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أكرمه بانشقاق القمر، يبقى المشركي مكة سألوا انشقاق القمر ولا سألوا آية عامة؟ آية عامة. فربنا سبحانه وتعالى لذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال سبحان رب هل كنت إلا بشرا رسولا. فعلا ذهب أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تفعل ما قصه علينا ربنا عز وجل. فنزل جبريل على النبي الأمين وقال يا محمد إن شئت نعطيهم ما سألوا إن لم يؤمنوا أهلكهم أو إما أن تستأن بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأن بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يبقى لابد أن نفرق بين السنة الكونية في القوم إذا سألوا الله آية بعينه الله على كل شيء قدير، ولكن إذا نزلت الآية ولم يؤمنوا أهلكهم ربنا عن إيه؟ عن بكرة أبيهم. واضح يا أخوانا الوزية ديت بقرأ سوية. يقول ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التجديد فيه كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أم لا. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين في المسلمين درما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طبعا هذا الكلام يا أخوانا كان في زمن التشريع، لأن حاليا ما عادش إيه تشريع، خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي من موته. يقول ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعاني كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ذكرنا فيما مضى قصة عويمر العجلاني مع عاصم بن عدي سيد بني عجلان، لما قال عويمر العجلاني لعاصم بن عدي اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الرجل مع امرأته. طب انت بتفترض هذه المسألة ليه؟ ماذا يصنع؟ ان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على غيظ. طيب المسألة لم تقع لما تسأل عنها وانت في زمن تشريع وما كان ربك نسيا. فلما اصر عويمر العجلاني وأمر عاصم بن عدي سيد بني عجلان أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عاصم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه، يعني لما تسأل عن هذا الأمر. فلما رجع عاصم إلى عويمر العجلاني فقال له عويمر ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كره المسائل وعابه. بعدها مباشرة قال عويمر لعاصم يا عاصم إن ابتليت بما سألتك عنه، دخلت البيت أو الدار فسمعت بأذني ورأيت بعيني فلان مع امرأتي. معي مشايخ؟ يبقى السؤال عن أمور لم تقع لا يجوز، وهذا إن شاء الله له تفصيل سيأتي بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتابه جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث التاسع من هذا الكتاب المبارك، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب حاضر. طيب اكتب عندك. وسط السطر كده عنوان: من تسأل، من تسأل، ومتى تسأل، ومتى تعيد السؤال. الصوت واضح ولا في حاجة؟ واضح يا شيخ؟ واضح يا شيخ الصوت؟ من تسأل، ومتى تسأل، ومتى تعيد السؤال. من أول السطر قال تعالى من أول السطر قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليه أسأل أهل الذكر، أسأل أهل الذكر، وهم أهل العلم الذين شهد لهم علماء عصرهم وأجازوهم، وهم الذين أثر علمهم في سلوكهم وعملوا بعلمهم. اكتب: ويلزم لمن سئل أن يأتي بدليل على جوابه، أن يأتي بدليل على جوابه، وهذا هو الأصل. فإن لم يستوعب السائل الدليل للمسؤول أن يكتفي بذكر الحكم فقط. الدليل للمسؤول أن يكتفي بذكر الحكم فقط، بذكر الحكم فقط. يعني إنسان عمي سألك عن مسألة، الأصل عندك أن تأتيه بالحكم مقرونا بالدليل. طيب هو لم يستوعب الدليل ويريد الحكم فقط، ففي هذه الحالة أنت لست ملزم بأن تأتيه بالدليل، بل تكتفي بذكر الحكم فقط، هذا الشيء محرم. أما إذا طلب منك دليلا أنت ملزم بذكر الدليل، فإن لم تعرف الدليل فلا يحل لك أن تتكلم أبدا بأي حال من الأحوال. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. يبقى احنا بنقرر مسائل شرعية وأصول، لنا أئمة ولنا سلف، وكما يقولون لنا رجال، قال بهذا القول فلان وفلان وفلان، وأعد الأئمة ثم التابعين وتابعيهم ثم الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك: متى تسأل إن كنت لا تعلم، متى تسأل إن كنت لا تعلم. وعليه: لا يحل لمن يعلم أن يعيد السؤال، وعليه لا يحل لمن يعلم أن يعيد السؤال، ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك إذا طرحت على السائل شبهة، إذا طرحت على السائل شبهة غيرت ما لديه من حكم عن هذه المسألة، إذا طرح على السائل شبهة غيرت الحكم الذي عليه السائل، فله في هذه الحالة أن يعيد السؤال لمن سأله أو لغيره، لمن سأله أو لغيره حتى تزول الشبهة ويستقر الحكم. ها؟ ففي هذه الحالة له أن يسأل، له أن يعيد السؤال لمن سأله أو غيره حتى تزيل الشبهة ويستقر الحكم. يعني معنى هذا الكلام، أنا سألت الشيخ إبراهيم في مسألة معينة فأعطاني الحكم، سألته عن الدليل فأسمعني الدليل، بعد ذلك عرضت علي أنا شبهة في نفس المسألة أو سمعت حكما غير الذي سمعته من الشيخ من شخص آخر، فأصبح عندي شيء من الريب وعندي شيء من الشك والتردد وعدم الوضوح، ففي هذه الحالة يجوز لي أن أعيد السؤال، إما أن أعيد السؤال لمن سألته أول مرة أو أعيد السؤال لغيره حتى يستقر الحكم عندي وحتى تزيل الشبهة. الذي نحذر منه غاية التحذير وهو إيه؟ يسأل السائل بعد أن يعلم تحت مسمى أريد أن أتأكد، أريد أن أتيقن، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، لأن الذي سألته ابتداء هو ملزم أن يأتيك بالحكم الشرعي الذي يغلب على الظن أنه الحكم الشرعي. ومن أجل هذا يتضح من خلال هذا الكلام خطورة القول على الله بغير علم، أو أن يفتي الإنسان بغير علم، وهذا من البلايا التي عمت في هذه البلاد وفي غيرها، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. أيضا مما ينبغي ذكره وهذا من باب التحذير لي ولك، إياك ثم إياك أن يقابلك رجل في طريق عام أو في مكان عام ولا يعرفك، بل نظر إليك فأعجب بحسن سمتك وبحسن دلك وقال لك أيها الشيخ أريد أن أسألك عن مسألة، إياك أن تجيب وإن كنت من أعلم أهل زمانك. لما؟ لأن هذا الذي سألك لابد أن نربيه ونرسخ فيه من الذي يسأله. طيب هو رأك ولا يعرفك، طب هب أنك، لأن أصبح برضو من ضمن الأمور الخلط العظيم في مصر بالذات أن الناس أصبحوا يقرنوا بين التمسك بالهدي الظاهري وبين العلم. بمعنى إيه؟ يعني إذا قلت له تمسك بالهدي الظاهري وافعل كت وكت وكت يقول لك لا أصلا لست بعالم لست بشيخ، فجعل هناك يعني تلازم بين التمسك بالهدي الظاهري والعلم، بالرغم أن هذا ليس هناك أي تلازم، لأن الهدي الظاهري من إطلاق اللحية وتقصير الثوب وغير ذلك من الهدي الظاهري الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرص، دي كلها من الفرائض أو من المستحبات، ليس ثم علاقة بينها وبين العلم الشرعي، العلم الشرعي باب آخر، أما التمسك بالهدي الظاهري هذا موضوع آخر. وعليه إذا أتاك إنسان يسألك استحسانا لدلك واستحسانا لمظهرك ومن باب حسن الظن بك، لسان حالك ومقالك يقول له لما تسألني، هل أنا رجل من أهل العلم أو تعلمني بشخص وبعيني أنني من أهل العلم، هل وجدتني جالس في مكان ومكتوب عليه دار الإفتاء، لا ليه؟ حتى إذا علمته ذلك، لأنه من الممكن بل من الأكيد وهذا واقع، يرى إنسانا سمته يدل على الحسن مثلا أو على التمسك بالشريعة فيسأله ويكون جاهل، فتأخذه العزة بالإثم والعجب ويبدأ يتكلم في دين الله بليس علم، ويترتب على هذا شر عظيم، وهذا الذي ينبغي أن نعلمه للقوم حتى يعلموه جيدا. له أن يسألك وأنت على المنبر، له وجه في ذلك، لأنك على المنبر يعني معناها من أهل الوعظ والإرشاد، من أهل الدعوة، يبقى في هذه الحالة يعني عندك ثقافة إسلامية أو عندك علم له أن يسأل. لكن في الطريق العام يراك وينادى عليك أو اجتمعت أنت هو تحت ظل سقف في مصلحة حكومية أو مؤسسة ويسألك، لا يا أخوان، هذا خطأ كبير، ويترتب عليه التجرؤ من الناس في القول على الله عز وجل بغير علم. نأمل إن شاء الله أن تكون هذه النقاط واضحة أمامنا، حتى يعني لا نتسبب في أن يتكلم في دين الله ما لا يحسن الكلام. إيش خاطر؟
لو ناسي يا شيخ، لو ناسي وسأل يعني الشبهة عنده أنه ناسي أو لا، صح يعني الحكم صحيح أو خطأ،
فيسأل كيف الحكم صحيح أو خطأ؟ طب ما هي طب مشكلة، إذا فيش شبهة قائمة
المشكلة إن أنا ناسي،
خلاص ما عذر لك أن تسأل.
طب لو قابلني في المسجد رجل، قابلني في المسجد،
لا لا لا، ما هو ليس عليك أمارات تدل على أنك من أهل العلم، غير الهدي الظاهري، والهدي الظاهري ده مش دليل ولا دليل؟ يعني هل كل من أعفى لحيته امتثالا للنص الشرعي وامتثلا للفرض الشرعي هل يعتبر من أهل العلم؟ أبدا، لأنه ترتب على ذلك بقول لك فساد عظيم. ممكن واحد مثلا يعني شرح الله صدره وتمسك بالهدي الظاهري فرآه ناس فظن أنه على شيء ويبدأ يتكلم في شرع الله ويتكلم في دين الله بغير علم، خطأ كبير. أيها الشيخ الفضل، هو يعرفك خلاص. لا انا قلت دلوقتي فرق كبير بين من لا يعرف قط. يعني اذكر مره من المرات، الكلام ده من قبل حوالي 20 سنه او 15 سنه، كنت في مكان معين فجاءني رجل فقال لي ما تقول في فوائد البنوك؟ فقلت له هل سالت غيري؟ قال لي كثير. طب قلت له ماذا قالوا لك؟ قال ناس قالوا حلال وناس قالوا حرام. وقلت له سأكون أحد الرجلين، إما أن أقول هذا وإما أن أقول كذا. يبقى فرق بين أن يأتيك لأنه يعرفك، وفرق بين أن يأتيك وهو يجهلك. مسألة يجهلك هذا الذي أحذر منه غاية التحذير. طبعا عندنا في القرية يأتينا الناس يعرفوننا ونعرفهم ويسألوننا ونفتيهم بما نعلم، ولنا سلف في كل ما نفتي. أنا أتكلم وأحذر من رجل لا يعرفك. كل ما في الأمر أنه استحسن هيئتك وظن أنك من أهل العلم، لا، كلام ده مبدأ مرفوض حتى نرد الناس إلى الأصل. نعم، هذا موجود. يعني أخونا بيقول في مسألة بتوجد كثرة، يعني مثلا أخونا أحمد أتى ببعض إخوانه ليحضروا الدرس وأراد أن يعلمهم حكما شرعيا هم استوعبوه منه، فطرح السؤال على الشيخ أو على الرجل من أهل العلم، الغرض من ذلك أن ينشر العلم ليعلم هؤلاء. هذه نية حسنة ليس فيها شيء إن شاء الله. نبدأ يا أخواننا في حديثنا. طيب، هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة، وخرجه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم، سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وخرجه مسلم من طريقين أخرين عن أبي هريرة بمعناه، وفي رواية لهم ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ضروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وخرجه الدارقطني من وجه آخر مختصرا وقال فيه: فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد روي من غير وجه أن هذه الآية نزلت لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، وقالوا: أفي كل عام؟ وفي الصحيحين عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. وفيهما أيضا عن قتادة عن أنس قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة. اكتب عندك أحفوه، أي أكثروا عليه، أي أكثروا عليه بالأسئلة مما أدى إلى أن يغضب. يقول أنس: مما أدى إلى أن يغضب صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه. اكتب عندك لاح، أي خاصم بعض القوم وافتخروا بأنسابهم فينسبوه إلى غير أبيه. إيه معنى ينسبوه إلى غير أبيه؟ احنا بقول لاحة يعني خاصم القوم وافتخروا بأنسابهم فينسبوه لغير أبيه. إيه معنى ينسبوه لغير أبيه؟ يا أحمد، ما معنى ينسبوه لغير أبيه؟ ها؟ أي نعم، يعني ليس ابن أبيه. خد بالك. يقول: فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. وكان قتادة يذكر عن عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقتهم، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وخرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضبان محمرا وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ فقال: في النار. فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما، إن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروي أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال: يا قوم، كتب عليكم الحج. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤ. نهاهم أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله تعالى عن ذلك، وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ بتغليظ نساءكم ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره، وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيره. وقريب من ذلك سؤال الآية واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، وقد قال عكرمة وغيره إن الآية نزلت في ذلك. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن العباد ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. وهذا أمليت عليكم في اللقاء الماضي العشرة مواضع التي ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات، وهي تدور أسئلة فيها بين الحرمة وبين الإيه وبين الكراهة. طيب اكتب عندك دل الحديث على أن فعل المأمور مقرون بالاستطاعة. فعل المأمور مقرون بالاستطاعة. وترك المحظور ليس مقرونا بالاستطاعة. وعليه إذا أمر الشرع بأمر وعجز عنه المكلف سقط عنه، وهذا هو المراد بقول الأصوليين لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. وليس المراد من ذلك أن كل ما عجز عنه الإنسان من الأوامر يسقط، بل هناك ما يسقط بالكلية وبين ما لا يسقط قط. مثال الأول، الصوم يسقط في السفر وفي المرض لمن يشق عليه ذلك، الصوم يسقط على المكلف في السفر والمرض لمن يشق عليه ذلك، وكذلك الحج يسقط عن الغير مستطيع. أما الصلاة فلا تسقط بحال من الأحوال طالما أن المكلف معه عقله والمرأة خالية من الحيض والنفاس. واضح يا اخوانا المساله ديت؟ يعني انا عندي امور معينه يستحيل تسقط، يعني ابني هذا يريد ان يحج ولكن ليس معه مال، سقط عنه الحج. طيب يريد ان يزكي، المال الذي بين يديه ما بلغ النصاب سقطت عنه الزكاه. يريد ان يصوم، ولكن الله ابتلاه بمرض شديد، إذا صام يتأخر البر ويشق عليه، سقط عنه الصوم. أما الصلاة لا تسقط مطلقا أبدا، فلو سافر يجب عليه أن يصلي، ولكن الشارع رخص له، صل الرباعية اثنتين واجمع الظهر مع العصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما. طيب لا يستطيع أن يصلي قائما، صلي قاعدا، ما يستطيع أن يصلي قاعدا صلي على جنب. المهم أن الصلاة لا تسقط عنه بحد من الأحوال، طالما أن عقله معه والمرأة خالية من الحيض والنفاس، وعليه هذا الأصل لابد أن يكون أمام عينيك حينما تستفتى في شأن الصلاة. ما عندناش أبدا في شرع الإسلام حالة للمكلف صاحب العقل السليم والمرأة الخالية من الحيض والنفاس تسقط عنهم الصلاة، كان ده مش فيش، هذا لا يوجد في شرع الإسلام. يبقى بناء على ذلك لما نقول وما إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، معلق على الاستطاعة بمعنى إيه؟ بمعنى بعض الأعمال ممكن تسقط عنك وبعض الأعمال تخفف، أما أن الإنسان لا يستطيع تسقط عنه كل التكليفات الشرعية بعد الشهادتين، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين لا من قليل ولا من بعيد. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ تفضل. شكرا.
شيخ كبير ولا يعرف القراءة أو يحفظ الفاتحة، ماذا يقول في أثناء الفاتحة وأثناء؟
يعني أخونا أكرمه الله بيذكر لنا حالة تكاد تكون نادرة ولكنها موجودة، رجل لا يستطيع قراءة الفاتحة ولا يستطيع قراءة شيء من أذكار الصلاة، هذا يعلم. طيب حتى يعلم ماذا يصنع؟ يقف يصلي وبجواره رجل آخر يملي عليه، يقرأ عليه ويقرأ خلفه، فإن عجز يأتي بأي ذكر كان، ولكن الإجماع منعقد أن هذا الرجل لا تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه الصلاة. ما أنا أريد بس أن أوصل عندك أصلا، هل هذا الرجل اللي هو يا شيخ عاطف ما يحفظ الفاتحة وما يحفظ التشهد وأقصى ما يمكن أن يفعله يقول سبحان الله، هل هذا الرجل بهذه الحالة في شرع الإسلام تسقط عنه الصلاة؟ أبدا لا تسقط عنه الصلاة مطلقا، يصلي بأي أذكار أتى بها. ومن أجل هذا في هذه الحالة يعني مذهب الأحناف وإن كان مخالف للأدلة ولكنه يؤخذ به في هذا الأمر، يعني هب أن الرجل ما استطاع أن يحفظ فاتحة الكتاب، عجز وهذا موجود. طيب ما الذي تحفظه من القرآن؟ ما أحفظ إلا إن أعطيناك الكوثر فقط، يقرأ به اتكاء واستنادا لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، أما أنها تسقط عنه الصلاة أبدا، هذا ليس من دين الله عز وجل. وبناء على ذلك من مثلا مريض أو أجريت له جراحة وطريح الفراش ما يستطيع أن يتحرك ولا ينقلب من يمين من جنب إلى جنب يصلي. طيب كيف يتوضأ؟ سقط عنه وضوء لأنه عجز. طيب يأتي إنسان يوضؤه فيه مشقة، يتيمم صعب، يصلي بغير طهارتين، وده أمر وارد والإجماع منعقد على صحة الصلاة بهذه الحال. يبقى يا أخواننا مسألة، أنا بركز على مسألة وما أمرتكم منه به فأتوا منه ما استطعتم، إيه ضبط استطاع؟ لأن ممكن الإنسان يقول لك لا أستطيع لا أستطيع، خلاص تسقط عنه التكليف. لا، عدم الاستطاعة ليس منوطا لك، لأن احنا هذا يجعلنا نتكلم عن إن كل عبادة أمرنا بها الشارع فيها مشقة ملازمة لها، لا تتم العبادة إلا بالمشقة، بدليل مجيئنا إلى هذا المكان، مشقة علي وعلى علاء وعلى أحمد وعلى إبراهيم وعلى ماجد، مشقة علينا كلنا، هذا أمر وارد، لأن العبادات لا تتم إلا بمشقة، وهذه المشقة ليس لها دخل في جلب التيسير أو سبب التيسير، لا، المشقة اللي هي خارجة عن الحد المعتاد دي اللي تكلم فيها العلماء. أما أنه تأتي عليه حالة تسقط عنه الصلاة وعقله في قلبه صحيح، كلام ده ليس من دين الله. لذلك العلماء لما تكلموا عن تخفيفات العبادات وأمليته عليكم قبل ذلك، قلنا تخفيف الإسقاط وتخفيف التنقيص وتخفيف التقديم والتأخير وتخفيف البدل، دي كلها عبادات، جاء الشرع المطهر واخد بالك، وفي الصلاة لم يخففها بالمنع مطلقا، يعني الصوم يسقط عنك. مضبوط؟ هل من شرع الله عندنا احنا لو ان انسان مسافر يا شيخ ماجد هل يشرع له ان يصوم من الفجر الى الظهر؟ اما ان يصوم كله واما ان ايه يترك كله، مش هذا الدين؟ كذلك في الحج مثلا ما استطاع ان الا ان يقف بعرفه فقط، ولكن الطواف بالبيت والسعي بالصفا والمروه والمبيت بمنى فيها مشقه عليه، هل يصح حده بغير هذه الاشياء؟ لا يصح حده. لذلك تجد ان الله سبحانه وتعالى لما خفف الصلاه خففها فقط، وفي الصيام اسقطه بالكلي فعده من ايام اخرى، وان عجز عن صيام ايام اخرى له ان يطعم عن كل يوم مسكين، واخد بالك؟ اما انها تسقط عنه. ومن اجل هذا نقدر نستوعب قول من قال من سلفنا الصالح أن الرجل إذا ترك الصلاة بالكلية كفر كفر أكبر خارج عن الملة ولو لم يجحد فرضيته. قول من أقوال أهل العلم، قول السلف الصالح، واخد بالك؟ لما؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل لأحد عذرا قط في تركها طالما أن عقله في قلبه صحيح. واضح يا شيخ المسند؟ أو تقول حاجة شيخ؟ لا يأتي بأي ذكر غيره. أي نعم غيره. أي نعم. لا لا خليك بس معي دايما كده، كلامنا لابد أن يكون موافق للواقع. هل يوجد إنسان لا يستطيع أن يقول سبحان الله؟ يوجد؟ خلاص يبقى هو في الركوع والسجود سبحان الله أو سبحان ربي الأعلى، دي أصلها مش معضلة. الفتحة ماشي اه ممكن صعب عليه، واخد بالك؟ ولكن سبحان ربي الأعلى من الذي يقول لا أستطيع؟ هذا غير واقع، واخد بالك؟ يبقى يأتي بالأذكار في الركوع والسجود وبعد ذلك وهو قائم يقرأ بما تيسر له من الايه من القرآن. ها متشهد إن قال سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن هنا ايه عاجز. يبقى بناء على ذلك القصد الذي قررناه قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما إيه ما استطعت، معلق على الإيه على الاستطاعة. وقلنا ضابط الاستطاعة ليس لأهواء الناس، ضابط الاستطاعة ليس لأهواء الناس. يقول لك لا أستطيع أن أطلب العلم، كيف لا تستطيع؟ اشرح حالتك على رجل من أهل العلم يفتيك بأنك عاجز أم غير عاجز. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بين أيدينا وإذا نهيتكم عن شيء أو عن أمر فانتهوا، فلم يعلق ترك المحظور على الاستطاعة ولا علقه يبقى بناء على ذلك نقول ولم يعلق الشارع اكتب ولم يعلق الشارع ترك المحظور على الاستطاعة وعليه فمن ادعى، ولم يعلق الشارع ترك المحظور على الاستطاعة الشارع ترك المحظور على الاستطاعة. ايه معنى المحظور يا عبد الله يا فضيلة الشيخ عبد الله؟ ايه معنى المحظور يا ولدي؟ الذي امر الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتنبه. يبقى لم يعلق الشارع ترك المحظور على الايه على الاستطاعة وعليه. لو ادعى المكلف أنه لا يستطيع ترك محرم فهو كاذب ولا يقبل منه. وعليه فلو ادعى المكلف أنه لا يستطيع ترك المحظور فهو كاذب ولا يقبل منه، بعكس الايه بعكس يا شيخ سيد بعكس المأمور. يعني ممكن الشرع امرني مثلا يعني ان اجاهد في سبيل الله، لا استطيع، انا بسمع صوت الآلي قلبي بيسقط في رجلي، خلاص عجز يرفع عنه التكليف وينتفع عنه الاثم. اما في ترك المحظور لا. يبقى بناء على ذلك لما نسمع انسان اترك المحظور يقول لك لا استطيع، كذاب بنص الحديث كذاب. وخد بالك كمان مش كده وبس، ده لو فعلا كانت هناك مشقة عظيمة عليه في ترك المحظور ليس لها اعتبار، يأتي السم. وهنا في مسألة مهمة جدا ممكن تعرض عليك حتى لا يشكل عليك الأمر. رجل مثلا ابتلي بمعصية عظيمة وليكن مثلا المخدرات حتى وصل إلى مرحلة الإدمان عافانا الله وإياكم. الإدمان له تفسير علمي وأنا يعني لي في هذا التخصص. اللي بيحصل بالضبط إيه؟ إن ذرات المادة المخدرة الذرات أو الجزيئات بيتعاطاها الإنسان إما عن طريق الشرب أو التناول، فيبدأ تنتشر عن طريق الدم في خلايا الجسم. ما احنا عندنا الجسم جسم وجسمك وحدة البناء ايه؟ الخلية، خلية مع خلية بتعطي نسيج، نسيج مع نسيج يعطي عضو، عضو مع عضو يعطي جهاز. الأجهزة أنا وإنت كويس. فيبدأ يحصل شيء من التجانس والتآلف بين جزيئات المادة المخدرة وبين أنسجة وخلايا الجسم، حتى إذا قلت ترى للإنسان تصرفات عجيبة. يعني ربنا عافينا وإياكم، هؤلاء الذين أدمنوا في بعض المخدرات إن لم يتعاطى تجده رشح عظيم وعدم تركيز وعينه تسح. هذا واجد موجود. كل هذا من ماذا؟ حصل تآلف وتجانس بين المادة المخدرة وبين أنسجة الجسم. فاكرين قصة الرجل الحرامي؟ فاكرينها لما قال له إن جسم تعود على الحرام؟ فاكرينها بتاع العنب؟ فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. وقصة حديث الإمام أحمد، ما هو لازم تستوعب الحاجات ديت. لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الريح، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن أناسا من المؤمنين من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. الكلام ده يستحيل أن يفسر علميا مع أننا نؤمن به يقينا. كيف الكلام اللي هو لا يدرك، كلام شيء معنوي ولا محسوس؟ معنوي. كيف يؤثر ويؤدي إلى ريحة منتنة؟ كلام ده علميا صعب جدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. فعلى العين والرأس. يبقى كلام غيبة صدرت من قوم من المنافقين لأناس من المؤمنين فهبت هذه الريح المنتنة. طيب، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سأله رجل وقال يا جابر ما بالنا نشم رائحة الغيبة، لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جابر إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. مظبوط؟ أي أخ منكم كده؟ حتى لو في بيتك البس قميص طويل تشعر بأن نار على أسفل ساقك، ما تتحملها. ليه؟ لأن الجسم عنده إلف العادة. الشاهد من هذا كله يا أخوانا، أتاك رجل وقال والله أنا مبتلى بالتدخين أو مبتلى بكذا وبكذا وبكذا ولم أتمكن من الإقلاع إلا بالتدرج. بالتدرج ما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي كلامه غير صحيح، اللي هو كلمة ايه؟ لا استطيع الترك الا بايه؟ بالتدرج. طب هو فعلا كده، هو كاذب في دعواه. طب السؤال، هل يا ترى لو اقلع عن هذه الكبيرة بالتدرج اثناء الاقلاع يأثم ام لا يأثم؟ هو ده الحكم الشرعي. يبقى اقول لك انا بدل مثلا بشرب كل يوم كذا ساقلل اقلل هون. اثناء التقليل يأثم. لما؟ لان هذا مخالف للنص الشرعي. واضح يا اخواننا الجزئيه ديت؟ يبقى بناء على ذلك فعل المأمور معلق على الاستطاعه. معايا يا شيخ؟ ترك المحظور ماله يا شيخ علاء؟ ها، لا دخل له بالاستطاعه مطلقا. لما؟ هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أيضا مما ينبغي ذكره في هذا الحديث إن عبد الله بن حذافة هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، وكما جاءت الرواية كان إذا لاح يعني اختصم مع أقوام نسب لغير أبيه. فحذيفة عبد الله بن حذافة أراد أن يستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا في بعض الروايات ولكن ما ذكرها الحافظ ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة سألوا وأحفوا عليه بالمسألة صعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله وقال: والله لا يسألني أحد عن شيء وأنا في مقام هذا إلا أجبته. وبدأ يصيح بأعلى صوته عليه علامات الغضب: سلوني سلوني سلوني. فقام رجلان، فالأول سأله أين أنا؟ قال في النار. وده خطأ كبير جدا لأن دي أمور أخفاها ربنا عز وجل عنه. قام عبد الله بن حذافة وقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ووقع في غير الصحيحين أن رجلا آخر قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان، لغير أبيه الذي يدعى به. المهم في قصة عبد الله بن حذافة عند مسلم، فلما قال عبد الله بن حذافة هذا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة، علمت أمه بما فعله عبد الله ابنها، فقالت له: والله ما رأيت ابنا قط أعقل أمه منك، أما خشيت وأنت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أمك اقترفت ما اقترفته نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهد؟ فقال عبد الله: والله لو نسبني إلى عبد أسود لانتسبت إليه. وعليه ما قررناه في اللقاء الماضي نقلا عن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: في أمور معينة لا يحل لك السؤال مطلقا، فإن سألت فأنت عاص مع أنك تزعم أنك تطلب العلم من خلال هذا السؤال. واضح يا أخوانا المسائل ديت؟ طب نقرأ سويا، نعيد. فدلت هذه الأحاديث، ها نعيدها تاني فقط لأنها مهمة. معايا شيخ علاء؟ معايا شيخ ماجد؟ شيخ إبراهيم؟ مشايخ؟ عاطف معايا؟ فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره. وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيره. وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، وقد قال عكرمة وغيره إن الآية نزلت في ذلك. فيه سنة كونية أرجو يعني نستوعبها كويس، بعدم علمها ترتب عليها خطر كبير. السنة الكونية ذات إيه؟ أن الله عز وجل إذا سأله بعض عباده آية من الآيات فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن يعطيهم ما سألوه بعينه، فإن لم يؤمنوا أهلكهم عن بكرة أبيهم. واضح الدية؟ تكتب بقى، تكتب لأنها مهمة جدا. ها؟ ذكرناها. طيب تفضلا اكتبها مرة تانية. طيب واضحة السنة دي؟ دي اسمها يا مشيخ يا أحمد، ها؟ سنة ايه؟ كونية. وشيخ إبراهيم التوماجد اخواننا الدعاء، يا شيخ رضا مبحث السنن الكونية مهم جدا، مبحث كده موجود لدينا بعنوان السنن الكونية في غاية الأهمية، لأن كل من انخرط في التحزب وهذه الأشياء جهل أو تجاهل السنن الكونية. السنن الكونية ما فيش فيها محاباة، واخد بالك؟ الله عز وجل حكم كونه بسنن أعلمنا بها في الكتاب أو في السنة، فيستحيل أن تتغير السنة، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يبقى اكتباء دلة السنة الكونية أو الأدلة الشرعية، دلة الأدلة الشرعية على أن من السنة الكونية أن الله عز وجل، على أنه من السنة الكونية أن الله عز وجل إذا سأله بعض عباده آية، إيه معنى آية مشايخ؟ ليه المعجزة؟ اللي هو الشيء الخارق للعالم. إذا سأله بعض عباده آية فالله على كل شيء قدير يعطيهم ما سألوه بعينه شريطة، يعطيهم ما سألوه بعينه شريطة، إن لم يؤمنوا أهلكهم عن بكرة أبيهم. الدليل على ذلك قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله تعالى قال إني منزلها عليكم، اللي هي الايه؟ المائدة. فمن يكفر بعد منكم، يعني انتوا طلبتوا المائدة. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها إيه من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. يبقى هم هنا سألوا آية ولا آية بعينها؟ انتبه الاثنين دول، واخد بالك؟ اكتب الآية. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. دي سنة كونية مشايخ. طيب في قوله عز من قائل اقتربت الساعة وانشق القمر، الآيات وانشقاق القمر متواتر، دلت الأدلة من السنة على وقوعه في مكة قبل الهجرة. انفلق القمر فلقتين، فلقة في السماء وفلقة نزلت خلف جبل أبي قبيس. الذي حدث من محمد الغزالي السقة أفضى إلى ما قدم، لما جه يتعرض لمسألة انشقاق القمر أنكره، وله سلف وهو إبراهيم النظام وأبو علي الجبائي المعتزلة، لأنهم يقيسون الأمور بعقلهم. فطيب ما حجتهم؟ ما حجة الغزالي في إنكار هذه المعجزة العظيمة؟ حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انشق القمر قال اشهدوا، فقال العقلاء منهم انتظروا حتى يأتي الصفار، لأنهم لما انشق القمر قالوا سحرنا ابن أبي كبشة، وابن أبي كبشة نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جد غامض غير معروف، وكان هذا من عادة العرب إذا أرادوا أن ينتقصوا من أحد ينسبوه إلى جد غامض، فقالوا سحرنا ابن أبي كبشة. فقال العقلاء منهم انتظروا حتى يأتي الصفار فاسألوهم. فلما جاء الصفار وسألوهم قالوا نعم في ليلة كذا وجدنا القمر فلقتين، فقالوا سحر مستمر. فالغزالي بيعلق على هذه الوقوع بيقول كيف يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآية وتأتيه من آية ويرجعوا إلى رحالهم وإلى ديارهم آمنين لم يصبهم الله بأذى. فلما لم يصبهم بأذى ورجعوا آمنين دل على أن الآية لم تقع. وهذا كلام باطل ساقط لاقط لا وزن له ولا قيمة. والذي حمله على ذلك انه تبعا لسلفه الخبيث المعتزلة، لأن المشركين بنص الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما قال أنس بن مالك أن مشركي مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية قالوا أرنا آية ولم يحددوها بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أكرمه بانشقاق القمر. يبقى المشرك مكة سألوا انشقاق القمر ولا سألوا آية عامة؟ آية عامة. فربنا سبحانه وتعالى لذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال سبحان رب هل كنت إلا بشرا رسولا. فعلا ذهب أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تفعل ما قصه علينا ربنا عز وجل. فنزل جبريل على النبي الأمين وقال يا محمد إن شئت نعطيهم ما سألوا إن لم يؤمنوا أهلكهم أو إما أن تستأن بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأن بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. يبقى لابد أن نفرق بين السنة الكونية في القوم إذا سألوا الله آية بعينه الله على كل شيء قدير ولكن إذا نزلت الآية ولم يؤمنوا أهلكم ربنا عن إيه؟ عن بقرة أبيهم. واضح يا أخوانا الوزية ديت بقرة سوية. يقول ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التجديد فيه كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أم لا. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين في المسلمين درما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طبعا هذا الكلام يا أخوانا كان في زمن التشريع لأن حاليا ما عادش إيه تشريع خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي من موته. يقول ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعاني كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ذكرنا فيما مضى قصة عويمر العجلاني مع عاصم بن عدي سيد بني عجلان لما قال عويمر العجلاني لعاصم بن عدي اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الرجل مع امرأته. طب انت بتفترض هذه المسألة ليه؟ ماذا يصنع؟ إن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ. طيب المسألة لم تقع لما تسأل عنها وأنت في زمن تشريع وما كان ربك نسيا. فلما أصر عويمر العجلاني وأمر عاصم بن عدي سيد بني عجلان أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عاصم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه. يعني لما تسأل عن هذا الأمر؟ فلما رجع عاصم إلى عويمر العجلاني فقال له عويمر ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كره المسائل وعابه. بعدها مباشرة قال عويمر العاصم يا عاصم إن ابتليت بما سألتك عنه دخلت البيت أو الدار فسمعت بأذني ورأيت بعيني فلان مع امرأتي. معي مشايخ؟ يبقى السؤال عن أمور لم تقع لا يجوز. وهذا إن شاء الله له تفصيل سيأتي بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.